بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 8 من شهر رمضان لعام 1443 الهجرة، الموافق 9 من أبريل لعام 2022 الميلاد. ومعنا باب فضل الأذان، الحديث 74 بعد 200. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر ويخطر بين المرء ونفسه، يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، إلى آخره. ذكر الروايات. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، أي أذن لها، أدبر الشيطان. وفي رواية لمسلم: ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: هي من المدينة 36 ميلا. ابتعد هذه المسافة حتى لا يسمع التأذين. وفي رواية لمسلم أيضا: إذا سمع الشيطان الأذان أحال، أي ذهب هاربا. قال الحافظ: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح. قال: ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. إذن هو إما إبليس الشيطان الأكبر، وإما الشياطين الجن عموما. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وما السر في ذلك؟ قال ابن رجب رحمه الله: قد قيل في سر ذلك إن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، كما سيأتي في الحديث، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرط حتى يمنعه ضراطه من استماعه، حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. بعضهم قال: لا، بل هذا يعني عام مخصوص، فيشهد المؤمنون ولا يشهد الجن الكافر. وقيل إن إعلان التكبير له سر في إذابة الشيطان، وقد جاء في حديث ضعيف: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه، والشيطان خلق من النار فهو يذوب من سماع التكبير وإعلانه، وكذلك الإعلان بالتهليل. قال أبو الجوزاء: ما للشيطان طرد عن القلب غير لا إله إلا الله، ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ونقل في الفتح عن ابن الجوزي يقول: على الأذان هيبة، على الأذان هيبة، يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة. لاحظوا المعنى هذا: الأذان له هيبة ولا يقع فيه رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقد ترجم عليه، أي على الحديث، أبو عوانة، ترجم بماذا؟ الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. إذن هذه معاني في قضية هروب الشيطان: أنه يتأذى من التكبير ومن لا إله إلا الله، أو لأنه لا يريد أن يشهد على المؤمن بأذانه يوم القيامة، أو لأن الأذان له هيبة فينزعج منها الشيطان ويذهب، وقيل أنه دعاء إلى الصلاة والسجود والشيطان يفر من السجود، ويا سيد ابن آدم بكى الشيطان. قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري: ويكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة، يعني عند سماع الأذان. بعض الناس أول ما يبدأ الأذان يخرجون مثلا إلى الوضوء، وربما قام يصلي. يكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة، لأن فيه مشابهة بالشيطان في إدباره عند سماع الأذان. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن يبادر يركع، أي يريد يركع، السؤال يركع يعني يسلي السنة. قال: يستحب ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، يعني لا يتشبه بالشيطان. أدبر الشيطان له ضراط، والضراط هو الصوت الذي يخرج من دبر الإنسان مع الريح. وضراط الشيطان هنا محمول على ظاهره عند كثير من العلماء، ومنهم من تأوله، ولا حاجة إلى ذلك كما قال ابن رجب، لا حاجة إلى التأويل. قال القاضي عياض رحمه الله: يصح حمله على ظاهره، إذ هو الشيطان جسم متغذ يأكل ويشرب، جسم متغذ يصح منه خروج الريح. وقيل يحتمل أنها عبارة واستعارة عن شدة الخوف، يعني الضراط هذا عبارة عن شدة الخوف والنفار، كما يعتري الحمار يحصل له خوف. وجملة له ضراط جملة اسمية وقعت حالا بدون واو، ما قال وله ضراط، اكتفاء بماذا؟ لحصول الارتباط بالضمير، هنا الضمير له، له ضراط. وفي رواية الأصيل: وله بالواو وله ضراط، وهي أيضا عند البخاري من وجه آخر في بدء الخلق كما ذكر في الفتح. له ضراط حتى لا يسمع التأذين، أي لكي لا يسمع التأذين. الحافظ يقول: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، يتعمد إخراج الضراط هذا، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء حتى لا يسمع، أو يستخف. قال: ويحتمل أن لا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، بدل الطهارة يقابلها بالحدث. قال: واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. قال: وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر، فقال: حتى يكون مكان الروحاء، يذهب 36 ميلا. قال: فإذا قضي التأذين، المراد الفراغ أو الانتهاء من الأذان، أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، المراد بالتثويب الإقامة، إذا أقيمت الصلاة، يعني هو ذهب بعد الأذان، ولما ينتهي ذهب عند سماع الأذان، فإذا انتهى الأذان رجع. أقبل يعني عاد، أقبل يعني عاد، عاد ليوسوس، وأقبل أي عاد. فإذا أقيمت الصلاة أدبر مرة أخرى. وأصل والتثويب هو الإقامة، أصله من ثاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، دعا إليها أولا في الأذان ثم عاد ورجع دعا يدعو إليها في الإقامة. ومنه قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يترددون ويرجعون إليه. وفي رواية لمسلم فإذا سمع الإقامة ذهب، هنا تصريح بالإقامة ثوب أي الإقامة، إذا سمع الإقامة ذهب. قال حتى إذا قضي التثويب يعني تمت الإقامة أقبل حتى يخطر ويخطر بضم الطاء وكسرها. حكاهم القاضي عياض في المشارق قال ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، يعني هو الضبط بالكسر وسمع سماعا بالضم. قال والكسر هو الوجه أي هو الأصوب والأظهر، ومعناه إذا معنى الكسر حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر يعني يوسوس، وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، فهو يوسوس يتحرك ويجول ليوسوس. وأما بالضم حتى يخطر فمن السلوك والمرور أن يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون الموطأ، بالأول فسره الخليل حتى يخطر يعني يوسوس، ويخطر يعني يمر بينه وبين قلبه. هكذا نقل النووي عن القاضي عياض، وذكر في الفتح قال وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقا وقال هو يخطر بالكسر في كل شيء نستعمل يخطر، يخطر يعني يوسوس. حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه أي قلبه، يوسوس بين المرء وبين قلبه. وكذا هو للبخاري في بدء الخلق بينه وبين قلبه. قال الباجي المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، فيخطر هنا سواء كنا يمر أو يوسوس، ويحول بين المرء وبين نفسه وبين قلبه، بين المرء وبين ما يريده من الإقبال على الصلاة، فهو يأتي ليحول بينك وبين الإقبال على الصلاة. يقول له اذكر كذا، هذه الوسوسة، واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، أي لشيء لم يكن على ذكره أو ذكره قبل دخوله في الصلاة. قال حافظ ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكى إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكانه أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء عن أمر الدنيا، ففعل فذكر مكان المال في الحال. انظروا إلى فقه أبي حنيفة رحمه الله، يعني هذا شكى إليه إنسان أنه دفن مالا ولم يهتدي لمكانه، فقال له صلي واعزم أن احرص ألا تحدث نفسك بشيء. أول ما بدأ يصلي ذكر المال في الحال، اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. وقيل خصه بما يعلم دون ما لا يعلم، يعني يذكره بالأشياء التي يعلمها لكنه نسيها، لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده. والحافظ يقول والذي يظهر أنه لأعم من ذلك، يذكره بما يعلم وبما لا يعلم، يذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه. قال وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم، ممكن يأتي له بالعلم. يقول لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان، انتهى كلامه في الفتح. يعني قد يحصل يأتي حتى لك بالأفكار، يأتي بالأفكار في أمر الدين أو فيما يتعلق بالآية، وربما بدأ الإنسان يتدبر في الآية فيأتيه الشيطان فيوسع له المعنى ويشغله. قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى يظل الرجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حتى يظل الرجل، يظل بالضاء، قال القاضي عياض معناه يصير، حتى يصير الرجل، مثل قوله تعالى ظل وجهه مسودا أي صار. وقيل يظل بمعنى يبقى، حتى يبقى الرجل. وأنشد عليه ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا. وحكى الداودي أنه روي حتى يضل، يضل الرجل يعني ينسى، يضل بمعنى ينسى ويذهب وهمه. قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الرواية المشهورة حتى يظل الرجل بمعنى يصير أو يبقى ويدوم شاكا. وهناك رواية حتى يضل الرجل حتى ينسى ما يدري كم صلى، أي أي عدد صلى من الركعات، أصلى ثلاثا أم أربعا. فكم هنا استفهامية بمعنى أي عدد، أي لا يدري جواب كم صليت، لا يدري كم صلى. وفي رواية لمسلم حتى يظل الرجل، أي حتى يصير الرجل، إن يدري كم صلى. إن هنا بمعنى ما كما في الرواية السابقة. والبخاري لا يدري، وله في بدء الخلق البخاري حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هنا المسلم حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، تتمتها فإن لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وستأتي هذه الرواية قريبا، وكان حقها أن يذكرها المؤلف هنا، أن يكمل الحديث هنا. قال وفي رواية لمسلم حتى لا يسمع، حتى لا يسمع صوته، أي حتى لا يسمع الأذان. فإذا سكت أي المؤذن وفرغ من أذانه وأتمه، فإذا سكت رجع فوسوس، أي ألقى الوسوسة. إذن هو وظيفته الوسوسة، فوسواس خناس، فيخنس عند ذكر الله، يخنس عند الأذان ويخنس عند الإقامة، ثم يعود فيخطر ويوسوس. قال وفي رواية، وهذه المسلم تكملة التي سبقت، فإن لم يدري أحدكم كم صلى، فإن لم يدري ولم يعلم كم صلى، والبخاري ثلاثا أو أربعا، قال فليسجد سجدتين وهو جالس. فليسجد سجدتين أي فليبني على ما استيقن، أولا يبني على اليقين وهو الأقل، وليسجد سجدتين للسهو في آخر صلاته وهو جالس أي قبل أن يسلم. وإلى البناء على اليقين مع السجود ذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، يبني على اليقين ويسجد السهو، عملا بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذا في الصحيح. قالوا فهذا، الجمهور يقولون فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة. هنا حديث أبي هريرة قال فقط فليسجد قبل أن يسلم سجدتين قبل أن يسلم، ما ذكر البناء على اليقين. وذهب الحسن البصري رحمه الله وطائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، عملا بظاهر هذا الحديث، يعني ما قالوا مسألة يبني على اليقين، هكذا نقل النووي مذهب الحسن البصري وجماعة من السلف. قال: وفي رواية لمسلم: فهناه ومناه. ذكر القاضي عياض فهناه أي أعطاه من الأماني والهنوء والعطية والعطية، هناه ومناه. ومناه أي ذكره الأماني، يذكره الأماني ويذكره العطيات. وقال ابن أثير: المراد بها ما يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس وتسويل الشيطان، أحاديث النفس عموما والأفكار تذهب يمينا وشمالا. هناه ومناه، وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر، أي قبل الصلاة ما لم يكن يذكر من الحاجات والشواغل والمشاوير والأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى يصرف عنا كيد الشيطان ويرزقنا الخشوع في صلاتنا. قال المؤلف حفظه الله: وروى مسلم عن سهيل أي ابن أبي صالح قال: أرسلني أبي وهو أبو صالح السمان إلى منازل بني حارثة، أي إلى منازلهم. وبنو حارثة بطن مشهور من الأنصار، أي أرسله لحاجة. قال: أي سهيل ومعي غلام، أي عبد لنا أو صاحب لنا، شك من الراوي هل هو غلام هل هو عبد أو صاحب. قال: فناداه مناد من حائط باسمه، أي نادى الغلام مناد من حائط أي بستان، أي دعاه باسمه، ناداه باسمه يا فلان. قال: وأشرف الذي معي على الحائط، أي اطلع هذا الغلام أو الصاحب اطلع على الحائط ونظر في البستان فلم يرى شيئا. إذن هما سمعا صوتا، صوتا ينادي باسم هذا الغلام أو الصاحب، والصوت قادم من البستان من الحائط، فلما نظر في الحائط ما وجد شيئا، لم يرى شيئا. قال: فذكرت ذلك لأبي، أي لما عاد ذكر ذلك لأبيه، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أي لو علمت أنك تنال هذا أو يحصل معك هذا الموقف ما أرسلتك، أي لم أبعثك إلى بني حارثة، لأنه خشي عليه أنه يعني يصيبهم شيء. قال: ولكن إذا سمعت صوتا، أي في المستقبل، إذا سمعت صوتا أي نداء لا يرى صاحبه، فنادي بالصلاة، أي أذن أذانا مثل أذان الصلاة. إذا سمعت صوتا وأنت لا ترى صاحبه فهذا معناه هذا شيء من الجن، فنادي بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة، أي إذا أذن لها، ولا وله حصاص، ولا أي أدبر وذهب، ذهب هاربا من موضع الأذان، وله حصاص بضم الحاء و مع الصادين المهملتين، وله حصاص أي ضراط كما في الرواية الأخرى، وقيل الحصاص شدة العدو، يعني يسرع يهرب بسرعة. قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده كما ذكر النووي. إذن الأئمة أئمة اللغة والغريب يفسرون الحصاص بمعنيين: إما أنه الضراط كالرواية الأولى، وإما أنه العدو والهروب بسرعة. قال في الفتح: فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان، وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك، وهذا صحيح. يؤذن يعني يأتي بصيغة الأذان الله أكبر الله أكبر، مع أنه ليس وقت صلاة. واستعمل واستدل مالك بذلك، نقل ابن رجب في الفتح قال: وقال مالك: استعمل زيد بن أسلم استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال الناس يصابون فيه من قبل الجن، في هذا المكان كان الناس يصابون فيه من قبل الجن، فذكروا ذلك لزيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم وهم عليه حتى اليوم، يعني جالسون في هذا المكان أو مكان المعدن، والمعدن يكون أرض بها معادن إما جارية أو مستقرة، حديد أو نحاس أو كذا، ما بحثت في الأثر هذا. قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم، أعجبه هذا اجتهاد زيد بن أسلم أنه أمرهم بالأذان. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان، النووي يقول اختلف أصحابنا الشافعية هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه أن يعد نفسه للأذان أم للإمامة، على أوجه أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وقول أكثر أصحابنا. ثم قال وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا قالوا يستحب ألا يفعله، وقال بعضهم يكره، وقال محققوهم وأكثرهم إنه لا بأس به بل يستحب وهذا أصح. انتهى كلام النووي. لو جمع بين الأذان والإقامة فهذا مستحب، ومذهبنا الحنابلة أن الأذان أفضل من الإمامة كمذهب الشافعية أفضل من الإمامة، لحديث أبي هريرة مرفوعا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، روى أحمد أبو داود والترمذي. قالوا والأمانة أعلى من الضمان، المؤذن مؤتمن أعلى من ضمان الإمام، والمغفرة اغفر المؤذنين أعلى من الإرشاد أرشد الأئمة. قال وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم، قال عمر لولا الخلافة لأذنت، انتهى من شرح المنتهى. وقال ابن رجب في الفتح ومن قدر على الجمع بين المرتبتين لم يكره له ذلك بل هو أفضل، وكلام عمر يدل عليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وفي النهي عن الجمع أي بين الأذان والإقامة بين الأذان والإمامة في النهي عن الجمع بين الأذان والإمامة حديث مرفوع خرجه البياقي وغيره وهو غير صحيح، لا يصح النهي عن الجمع بين الأذان والإمامة بل الصواب أنه مستحب. الحديث 75 بعد 200 قال روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أي الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير من الإغارة، وهي عبارة عن الهجم على العدو صبحا من غير إعلام لهم، هذه الإغارة كما ذكر القرطبي الهجوم على العدو من غير إعلام ولا إنذار، كان يغير. ذكر في المرقاة الحكمة من التأخير إلى الصباح، ولعل تأخير الإغارة إلى الصبح لاستماع الأذان حتى ليعلم أنهم مسلمون أو كفار، وفيه اقتباس من قوله تعالى فالمغيرات صبحا، يعني هذه الخيل المغيرات صبحا، وصيغة المضارعة تدل على الاستمرار، كان يغير أي كان عادته ودأبه يغير إذا طلع الفجر، يعني وتأكد من حال الناس. الخطابي في معالم السنن يقول: قال الشافعي في هذا الحديث: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير حتى يصبح، ليس لتحريم الغارة ليلا أو نهارا، ولا غارين، ولا الإغار عليهم وهم غارون يعني غافلون، وفي كل حال هذا جائز في كل حال، ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون، احتياطا أن يؤتوا من كمين من حيث لا يشعرون. يقول هذه الحكمة من جعله في الصباح حتى يعرف من معه، الصحابة ينتبهون ولا يؤتون من كمين. قال: وقد يختلط أهل الحرب إذا غاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا. قلت، الخطاب يقول: قلت: وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم على الماء تسقى، قد ذكره أبو داود في هذا الباب. وقال لأسامة: أغر على أبنى صباحا وحرق، فدل على إباحة البيات والإيقاع بهم وهم غارون. وقال سلمة بن أكوع: أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. فإذا الإغارة صباحا لا تعني تحريم الإغارة ليلا ولا في أي وقت، ولا والكفار في غفلة، فهذا كله جائز وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف هل يجب الإعلام والدعوة أم لا، وهذا جائز يعني لعل يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وكان يستمع الأذان أي يطلب سماعه ليعرف حالهم به، ذكره في المرقات، يستمع الأذان ينتظر ويسمع، فإن سمع أذانا أمسك أي عن الإغارة وتركها، وإلا أغار أي وإن لم يسمع الأذان أغار. قيل: استماعه عليه الصلاة والسلام للأذان وانتظاره إياه كان حذرا من أن يكون فيهم مؤمن، يعني ليس لمعرفة هل هم مسلمون أم لا، هذا كان معروفا، يعني معروف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن الجماعة هذه في المكان الفلاني مسلمون أو كفار، معروف، لكن حذرا من أن يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافل عن حاله. وهذا يدل على جواز مقاتلة الكفار والإغارة عليهم قبل الدعوة والإنذار، إلا أن الدعوة مستحبة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، ومنع مالك من مقاتلاتهم قبلها انتهى من المرقات. فالجمهور على جواز الإغارة عليهم قبل الدعوة، إن الدعوة النبوة والرسالة بلغتهم، فما يحتاجون إلى دعوة خاصة قبل القتال، لكن يستحب ذلك. إذا أتيت عدوك المشركين فادعوهم إحدى ثلاث خصال كما في حديث بريدة. قال: وإلا أغار، فسمع صلى الله عليه وسلم رجلا، هذه الفاء يسمونها فاء الفصيحة، أي لما كان عادته ذلك استمع فسمع، استمع الأذان أو انتظر الأذان فسمع، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة أي على الإسلام، كما قال النووي رحمه الله. ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، أي يريد بتوحيده وصحة إيمانه، خرج من النار بتوحيده وصحة إيمانه كما ذكر القرطبي. وهنا قول خرجت بلفظ الماضي، قال في المرقات ملا القاري في المرقاه قال: يحتمل أن يكون تفاؤلا إن شاء الله تخرج من النار، ويحتمل أن يكون قطعا، خرجت من النار قطعا، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ويكون هذا الرجل من مبشرين بالجنة، خرجت من النار. فنظروا، أي نظر الصحابة في الموضع الذي سمعوا منه الأذان، فإذا هو راعي معزة، وهو اسم جنس المعزة، هذا اسم جنس، واحد المعزة ماعز، واحد المعزة المفرد مفرده ماعز، وهو بالتنوين معزا، وقيل بترك التنوين، قال سيبويه معزا معزا منون مصروف وليس نوعا من الصرف، وقيل الألف المحذوف للإلحاق لا للتأنيث، ينون إذا كان نكرة ينون. وهذا الحديث كما يقول القرطبي حجة في جواز أذان المنفرد البادي الذي في البادية، بل هو حجة على كونه مستحبا في حقه، استحب. وهذا مثل حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك من ندائي، وسيأتي معنى الحديث. قال النووي رحمه الله وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، يعني ما طلب من الرجل أن يشهد، فإذا سمعت من يتشهد الشهادتين فهذا دليل على إسلامه. واستثنى الفقهاء مثلا طائفة من اليهود يقال لها العيسوية نسبة لرجل اسمه أبو عيسى، لأنهم كانوا يشهدون أن محمد رسول الله لكن يقصدون إلى العرب، هؤلاء إذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يكفي لإسلامهم. الحديث 76 بعد 200، قال روى مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. روى مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه الصحابي المشهور وأعظم خلفاء وأعظم ملوك الإسلام، أسلم يوم الفتح وقيل قبل ذلك، وله في كتب السنة 130 حديثا، ومات بالشام يوم الخميس للنصف من شهر رجب 60، وهو ابن 78 سنة رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرة معاوية سيرة جليلة وسيرة عظيمة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا، جمع عنق، وهو ما بين الكتف والقفا. أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا جمع عنق، هذه الآن في الطبعة هذا الترتيب الحديث معاوية هنا في الطبعة التي معنا الأخيرة، لكن هذه في النسخة، هذه الطبعة الأولى، الطبعة الأولى فيها حديث مختلف. طيب نبدأ على هذا ممكن بعد الدرس إن شاء الله. أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى طول أعناقهم وماذا يفيد يوم القيامة؟ المازي رحمه الله في المعلم على مسلم ذكر الخلاف في ذلك، ونقله كل من بعده، نقله عياض ونقله النووي وغيره. قال المازي رحمه الله اختلف في تأويل هذا، فقيل معناه أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله، يعني يوم القيامة يكون متشوفين ومنتظرين الفضل، لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتشوف إليه، فكنا عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم، يعني يقول هذه كناية، فلأنهم ينتظرون الثواب ويتشوفونه فكنا عن ذلك بطول أعناقهم، هذا قول. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا يغشاهم ذلك الكرب، هذا فضل عظيم جدا. وقال يونس يوسف بن عبيد معناه الدنو من الله تعالى. قال المازري وهذا قريب من الأول الذي ذكرناه. وقيل معناه أنهم رؤساء وسادة يوم القيامة، والعرب تصف السادة بطول الأعناق. قال الشاعر طوال أنضية الأعناق واللمم، أنضية الأعناق ما بين العاتق وبين الأذن. وقيل معناه أكثر الناس أتباعا، وقال ابن أعرابي معناه أكثر الناس أعمالا. لاحظوا أعمالا، لأنه العنق يعني يقولون له عنق يعني قطعة من الخير والعمل. في الحديث يخرج عنق من النار أي طائفة، ويقال لفلان عنق من الخيل أي قطعة من الخيل. فأكثر الناس أعناقا أكثر الناس أعمالا. ورواه بعضهم إعناقا، أطول الناس إعناقا أي إسراعا إلى الجنة من سير العنق، السير السريع. انتهى كلامه. إذن هذه عدة معاني. أطول الناس أعناقا يتشوفون للثواب الذي يرجونه، أطول الناس أعناقا لئلا يصيبهم العرق، لقربهم ودنوهم من الله سبحانه وتعالى، لأنهم الرؤساء والسادة في ذلك المقام العظيم، أو أكثر الناس أتباعا أو أكثر الناس أعمالا. وأضاف الأبي هو كناية عن عدم الخجل من الذنوب، لأن الخجل الإنسان الخجل ينكس رأسه. قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. شوفوا المعنى العجيب هذا، يقول أطول الناس أعناقا يعني يرفعون هكذا رؤوسهم في فخر، كناية عن عدم الخجل من الذنوب. وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمؤذنين. هل لكل من قام بالأذان ولو مرة واحدة؟ ليس كذلك، لما هذا للمنشغل بالأذان المكسر منه. حديث 77 بعد 200، روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد قال له إني أراك تحب الغنم، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري، عبد الرحمن بن صعصعة والده صحابي كما ذكر الحافظ في الفتح، أن أبا سعيد قال له أي قال لعبد الله إني أراك تحب الغنم والبادية، أي وتحب البادية، تحب البادية أي لأجل الغنم، لأن محبها محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها كما قال في الفتح. أراك تحب الغنم وأراك تحب البادية لأجل رعي الغنم، تحب الصحراء. فإذا كنت في غنمك أو باديتك، يحتمل أن تكون أو هنا شك من الراوي، ويحتمل أن تكون للتنويع، لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. فإذا كنت في غنمك أو كنت في البادية فأذنت بالصلاة، وفي رواية للبخاري فأذنت للصلاة أي أعلمت بوقتها، أذنت بالصلاة أعلمت بوقتها. واستدل به على استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت، وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة. ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا يرجو جماعة، ومذهبنا الحنابلة أنه يسن الأذان والإقامة أيضا لمصل وحده ومسافر وراع ونحوه كما ذكر في الكشاف. يعني الإنسان لو كان وحده كذلك يستحب له ويسن أن يؤذن، أو كان مسافرا، أو كان يرعى، يعني هو موافق للراجح عند الشافعية. فارفع صوتك بالنداء أي بالأذان. جملة فارفع صوتك، ابن رجب يقول أما الأمر برفع الصوت فإنما هو من قول أبي سعيد، واستدل أبو سعيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن إلى آخر الحديث. قال ورفع الصوت بالأذان مستحب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في منامه ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. خرج أبو داود أندى صوتا، قالوا أرفع يعني أعلى أو أطيب، فيه المعنيان. قال والمؤذن إما أن يؤذن لنفسه أو يؤذن للجماعة، فإن أذن للجماعة فلا يحصل الإتيان بالأذان المشروع في حقهم حتى يسمعهم، فيرفع صوته قدر استطاعته لكن بما لا يضره، ويكره أن يرفع صوته إلى أن يضره. قلت وسيأتي ما يفيد أن الأمر برفع الصوت في هذا الحديث هو جزء من الحديث المرفوع، لأن يعني أبو سعيد يقول سمعته من رسول الله، ماذا سمع بالضبط؟ سيأتي هذا. قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، المدى الغاية حيث ينتهي الصوت، غاية الصوت ونهاية الصوت كما قال ابن رجب. قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، في أول الصوت أو في القرب يكون قويا. قال فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلا أن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى، يعني يشهد له البعيد والقريب، يشهد له من سمع المدى أو الغاية الضعيفة كما يشهد له من باب أولى من سمع البداية القوية. قال الحافظ هنا يقول عفوا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، والجن معروف، وبعضهم يقول محمول على الجن المسلم، ولا إنس أي كل إنسان سمع، ولا شيء. ما المقصود ولا شيء؟ قال حافظ ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، يعني كل شيء حتى الجماد، يعني البيوت والدور والحجارة. قال فهو من العام بعد الخاص، الخاص والجن والإنس، ولا شيء يشمل الجن والإنس والحيوانات والجمادات. قال ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر للطين، ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته، على قدر صوته يغفر له، ويشهد له كل رطب ويابس. ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء والصحاح بن السكن. قال فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب ولا شيء، يشمل كل شيء، الشجر والحجر والجن والإنس والرطب واليابس، إلا شهد له يوم القيامة. طيب ما فائدة هذه الشهادة؟ والله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، يعلم الغيب والشهادة. الحافظ يقول رحمه الله والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة سبحانه أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوة والجواب والشهادة. قاله الزين بن المنير، يعني مثل أحكام الدنيا هناك دعوة وهناك جواب عن الدعوة وهناك شاهد، فكذلك تجري أحكام الآخرة على نسق أحكام الدنيا. وقال التربشتي المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة، هذا المعنى الجميل. قال: وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. انتهى من الفتح. الشهادة هنا الشهادة له حتى يشتهر أمره وفضله وعلو درجته في الآخرة، على عكس من يفضحون ويخزون. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي سمعه؟ هل من أول قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن؟ قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير، وهو قوله إنه لا يسمع إلى آخره. الحافظ يقول: وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة، ولفظه: قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع فذكره. إذن هذه رواية ابن خزيمة واضحة أن الجملة المرفوعة من أول لا يسمع. قال الحافظ: ورواه يحيى القطان أيضا عن مالك بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع فذكره. إذا أذنت فارفع، فتكون جملة إذا أذنت فارفع كما أشرنا عند نقل الكلام بن رجب. بن رجب يجزم بأن إذا أذنت فارفع لا، ليست مرفوعة بل هي من كلام أبي سعيد. لكن هذه الرواية عند يحيى القطان عن مالك: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع. يقول الحافظ: فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف. الموقوف هو ذكر البادية، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت، هذه الموقوفة، لكن ما بعدها كله مرفوع. قال ابن بطال في شرح البخاري في فوائد هذا الحديث الشريف: قال: وفيه أن الشغل بالبادية واتخاذ الغنم من فعل السلف الصالح الذي ينبغي لنا الاقتداء بهم، وإن كان في ذلك ترك الجماعات، ففيه عزلة عن الناس وبعد عن فتن الدنيا وزخرفها. وقد جاء أن الاعتزال للناس عند تغير الزمان وفساد الأحوال مرغب فيه. فنكتفي بذلك، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.